باب الإشار المعذب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبا. فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معهم يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها. فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب ولم يؤذن له فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا والله ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عشيلته وتذوقي عشيلته. فصار سنة بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لما بخير رحمه الله باب الإزار المهذب. المقصود بالمهذب هو الإزار الذي له حواشي لم يعني يحصل حياكتها، وإنما صار له حاشية، وهذه الحاشية أسلاكها متدلية وقد تفتل خيوطها وقد تكون متناثرة غير مفتولة، فهذا يقال له المهذب، يعني أن له هدب، وهو هذه الأشياء البارزة التي لم تحصل حياكتها وإنما بقيت متدلية وقد تكون مفتولة، يعني تلك الأسلاك الخيوط وقد تكون غير مفتولة ولكنها يعني متصل يعني مترتبة متناسقة من غير فتل، فهذا هو الإزار المهذب. والبخاري رحمه الله أورده وذكر أن جماعة من السلف استعملوا الإزار المهذبة وأن مثل ذلك لا بأس به، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت تحت رفاعة القرظي وطلقها وبت طلاقها ثم تزوجت رجلا آخر هو عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي قصتها وزوجها الأول وما حصل منه لها وأنه طلقها وبت طلاقها وأنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأنه ليس معه إلا مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة من هدب الثوب. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث في باب الإزار المهذب، لأن فيه ذكر الهدبة وذكر هدب الثوب، وهو ما يظهر منه من حواشي لم تحصل حياكتها وإنما هي متناثرة ومتناسقة، قد تكون مفصولة وقد تكون غير مفصولة، فمن أجل ذكر الهدبة فيه التي رفعتها تلك المرأة وأشارت إليها بالنسبة لزوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. ومعلوم أن المرأة التي تبث طلاقها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا نكحت زوجا غيره. إذا نكحت زوجا غيره فقد بينت السنة أن النكاح هو الدخول والاستمتاع. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الرجوع إلى زوجها. فلما فرغت من حكاية ما لديها وقص ما لديها وأنها ذكرت رفاعة وأنه طلقها وبت طلاقها ثم تزوجت فلانا لعبد الرحمن الدبير فهم أنها تريد أن ترجع. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما صارحها وإنما أتى بالكلام الذي يفهم منه أنها تريد هذا. فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، يعني من فحوى كلامها فهم من فحوى كلامها أنها تريد أن ترجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا يعني ليس لك حق الرجوع إليه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني زوج الثاني الذي تزوجها بعد زوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها. يعني لا تحل للزوج الأول بمجرد العقد، وإنما تحل له بالنكاح من الزوج الثاني حيث يستمتع بها وينفحها ويطأها، ثم إذا طلقها حلت لزوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها. فيكون قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا النكاح المقصود به الوطأ وليس المقصود به مجرد العقد. الوطأ المبني على العقد ولا يكفي مجرد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلين له حتى تذوق عسيلته، المقصود ذلك الجماع، ويذوق عسيلتك يعني زوج الثاني. وإذا فالإزار المهدب لا بأس به سواء كان مهدبا أو غير مهدب، فالأزر تستعمل سواء كان فيها هدب أو ليس فيها هدب.
باب الأرضية. وقال أنس جبد أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب الأرضية، يعني لبس الأرضية واتخاذها. والأرضية هي التي توضع على كتفين، لأن الإزار يحتاج معه إلى رداء، وكل من الإزار والرداء قال له بردة كما سبق، قال له حلة كما سبق أن مر. الحلة تتكون من إزار ورداء. فإذن الأرضية جمع رداء، والرداء هو ما يوضع على الكتفين ومعنى هذا أن الإنسان يجمع بين الإزار والرداء، والإزار ما يكون على النصف الأسفل، والرداء ما يكون على النصف الأعلى على الكتفين بحيث يغطي الكتفين وأعلى الجسد دون الرأس، هذا يقال له رداء. والكثير في استعمال العرب هو لبس الإزار والرداء، هذا هو الكثير في استعماله، يلبسون الإزار والرداء، والرداء هو ما يوضع على الكتفين. أورد البخاري رحمه الله أحاديث فيها ذكر الأرضية، وأشار إلى قصة الأعرابي الذي جبذ رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أنس. وإذا فيه ذكر الرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرداء ولبسه، والأعرابي يجذبه حتى أثرت حاشيته في عنقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وإذا فالحديث شاهد لما ذكره البخاري من اتخاذ الرداء واستعمال الرداء. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في قصة الحديث، في الحديث الذي سبق أن مر في كتاب النكاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفين يعني من غنائم بدر، وأنه أراد أن يجمع إبخرا ليبيعه على الحجاجين ليجعله في وليمة فاطمة، الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان أناخ الشارفين عند بيت من البيوت، وكان فيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه جماعة قد سكروا، فخرج حمزة ومعه الذين سكروا في نفس ذلك البيت الذي الشارفان عنده هما الجملان. فجاء حمزة وجب أسنمتهما وبقر بطونهما، ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء ورأى المنظر المفزع سأل وأخبروه أن الذي فعل هذا حمزة ومعه جماعة وأنهم سكارى في هذا البيت، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا قبل أن تحرم الخمر، فدخل عليه وأخبره بالذي حصل. فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رداءه وخرج، وتبعه هو وأسامة بن زيد حتى دخلوا على، جاءوا البيت واستأذنوا ودخلوا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حمزة وإذا هو ثمل يعني قد غاب عقله وفقد عقله ولا يتكلم عن عقل، فقال وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فرجع القهقرة وخرج، لأنه ما دام قد شكر ما في مجال لمخاطبته والكلام معه، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر، لأن هذا في أول أمر بعد غزوة بدر هي كثير. ثم ونفهم من إرادة الحديث البخاري أورد هذه القطعة من هذا من ذلك الحديث الطويل الذي سبق أن مر في كتاب النكاح، والمقصود منه ذكر الرداء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الرداء لأنه أخذ رداءه ووضعه على كتفيه وذهب. نعم.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجدن علين، فليلبس ما هو أسفل من الكعبين.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القميص، يعني لبس القميص واتخاذ القميص. وأورد فيه الآية التي في ذكرها الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. والمقصود من ذلك أن القميص متخذ من قديم الزمان، وأنه كان مستعمل في القرون الغابرة وفي الأزمان الماضية، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص، لهذا قال: اذهبوا بقميصي هذا. ثم أيضا كان أيضا متخذ عند العرب ومستعمل، وإن كان الإزار والرداء أكثر استعمالا منه إلا أنه مستعمل. لهذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس المحرم القميص ولا السرائل ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبس ما دون الكعبين. ومقصود من ذلك قوله لا يلبس القميص، وهذا يشعر بأن القميص مستعمل وأنه معروف عندهم استعماله واستخاذه، لأنه بين الأشياء التي لا تستعمل. فسئل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، لأن ما يلبس هو الكثير وما لا يلبس هو القليل. فإذا أرشد إلى القليل الذي لا يلبس، وأرشد إلى أن ما وراء ذلك فإنه يستعمل ويلبس. المقصود منه ذكر القميص، وأن القميص من الألبسة، والقميص هو الأكثر الألبسة سترا للجسد، هو الذي يغطي سائر الجسد ما عدا الرأس والكفين والرجلين، فإنه ساتر لجميع الجسد، قطعة واحدة تستر جميع الجسد ما عدا الرأس والكفين والقدمين، هذا هو القميص. وهو مستعمل عند العرب، ولكن استعمال الإزار والرداء أكثر وأشهر.
قل أحد
أخرناه القميص. قميص؟ قميص هذه الثياب اللي علينا الآن، هذه الثياب اللي يعني هذه القميص.
قال حدثنا عبد الله بن عثمان وقال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره وأمر به فأخرجه بها على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسهم قميصه فالله أعلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث الذي فيه ذكر القميص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القميص، هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أولا شيخ البخاري عبد الله بن عثمان هذا هو عبدان الذي يأتي ذكره كثيرا في لقبه، هو عبد الله بن عثمان، وأكثر ما يذكره البخاري باللقب دون الاسم والنسب، وهو هو يعني عبد الله بن عثمان هو عبدان. أحيانا يقول البخاري كثيرا حدثنا عبدان، وقليلا ما يقول حدثنا عبد الله بن عثمان، وهو شخص واحد. ومعرفة ألقاب المحدثين هذه من الأمور المهمة في علم الحديث، لأن الذي لا يعرف ألقاب المحدثين عندما يأتي مرة بالاسم ومرة باللقب يظن أنهم شخصين، أن هذا غير هذا، ولكنه إذا عرف أن هذا اسم وأن لقب وأن هذا لقب، عرف إذا جاء في موضع، إذا جاء اللقب في موضع والاسم في موضع، عرف أن هذا وذاك شخص واحد وأنهم ليسوا شخصين. وعبد الله بن عثمان المروزي. وأورد حديث جابر في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وأن ابنه عبد الله، وأنه لما وضع في قبره أخرج وضعه بين يديه وألبسه قميصة أو جعل عليه قميصة فالله تعالى أعلم. فالمقصود من إرادة الحديث أو لا ألبسه قميصة، لأن الباب باب القميص، يعني باب اتخاذ القميص ولبس القميص، وأن المسلم اتخذ قميصا وأنه لبس القميص واتخذ القميص عليه الصلاة والسلام. فإذا القميص من الألبسة المعروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء في ذكر الأكمام وأنها إلى الرسل، لأن الأكمام إنما هي القمص، لأن الإزار والرداء ما فيها أكمام، إنما الأكمام للقمص هذه اللي يكون لها أكمام. وقيل يعني والله تعالى أعلم في السبب الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في عبد الله بن أبي بن سلول وهو من المنافقين، وقيل في ذلك أن هذا إكرام لابنه عبد الله، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله، وقيل غير ذلك من الأشياء التي علل بها إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو كسوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قميصة وإلباسه قميصة. إيش؟
عندنا
لا أبو عبد الله بن عثمان هو عبد الله بن عثمان نعم هو عبد الله بن عثمان نعم هو الحافظ بن حجر ذكر أنه عبد الله بن عثمان
هو
المروزي الملقب بعثمان، ذكر أنه في بعض النسخ أنه قالوا لعله ليش تصحيفه وكذا، ذكر في الآخر هذا إيش قال فيه بالنسبة لعبد الله
عبد الله بن عثمان بن محمد
أيوة
هو
تحريف أيوة أين بعدين
وجده
هو جبلة بن حبيب ليس جده محمد وإنما هو جبلة أيوة
هو معاذ الواجه أبي زيد بن
أيوة
فإن كان
ضبطه فإن كان ضبطه يعني كان ضبط أنه عبد الله بن محمد فلعله اختلاف على البخاري، يعني معناه أنه جاء عنه عبد الله بن محمد وجاء عنه عبد الله بن عثمان. نعم لأن عدد عبد الله بن محمد الجعفي هذا اللي هو المسندي الذي الذي يذكره كثيرا، والذي سبق الحافظ بن حجر أنه قال إذا أطلق عبد الله بن محمد المقصود به الجعفي، وفي شيوخه عدد يقال لهم عبد الله بن محمد منهم من أبي شيبة، ولكن البخاري لا يذكره مسمى، لا يذكر اسم أبيه، وإنما يذكره بكنية أبيه عبد الله بن أبي شيبة، يقول عبد الله بن أبي شيبة ما يقول عبد الله بن محمد، وفيه عدد يقالهم عبد الله، لكن إذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فالمقصود به الجعفي الذي يقال له المسندي، وهو الذي ينسب البخاري يعني إلى الجعفيين من ناحية الولاء، لأن جد عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو الذي أسلم على يديه جد البخاري، فصار يقال البخاري الجعفي ولاء، لأن عبد الله بن محمد الجعفي جده أو من أجداده رجل أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال لنسله الجعفي ولاء، يعني أن البخاري منسوب من الجعفيين ولاء، يعني من ناحية الإسلام على يدي واحد منهم، فشيخه عبد الله محمد أحد أجداده أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال للبخاري وغيره من عائلته الجعفيين نسبة إلى الجعفيين ولاء لا نسبا، لهذا يقال عندما يذكر مولاه الجعفي مولاهم، يعني أنه ليس منهم نسبا، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنهم عندما يذكرون نسبه يقولون القشيري من أنفسهم، القشيري يعني نسبة إلى بني قشير نسبة نسب وليس نسبة ولا، فيقولون عن الذي يكون نسبه منسوبا إليهم إلى قبيلة وهو منها نسبا يقال من أنفسه القشيري من أنفسه، كذلك يقال في عبد الله محمد الجعفي من أنفسهم، بلال محمد الجعفي من أنفسهم يعني الجعفيين نسبة، والبخاري الجعفي مولاهم، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم.
الشيخ
عبد الله
محمد الجعفي وهو
أشهره،
وابن أبي
شيبة، وأكثر
ما
يجيبه
أبوه عنده غير
المسمى. أي نعم، يعني
المكلم
عبد الله بن أبي
شيبة، وابن أبي الأسود كذلك.
أي نعم، يعني عبد الله محمد بن أبي الأسود،
وعبد الله بن محمد بن أسماء.
وليس الضبعي هذا الذي يروي عن عمي في جويري الضبعي، نعم هذا مش شيخ البخاري. نعم،
وليس له رواية عن الدوعي،
وليس له
رواية عنده
عن المعينة، وعن عمي سويريا.
وعبد الله بن محمد
النغيري
كذلك، وعبد الله بن محمد النغيري كذلك. وقد مضى شرح تفسير سورة براءة، أورده هنا مختصرا إلى قوله وأنفسه قميصة، الله أعلم. وقال حدثنا صدقا قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر انه قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اعطني قميصك تفتنه فيه.
ذو في لام؟ في لام ولا ما في لام؟ ذو كفنه؟ كفنه فيه.
كفنه فيه.
أكفنه فيه.
فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجلبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافق أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فتركت الصلاة عليهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأن ابنه عبد الله وأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يستغفر له، وكان هذا قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره من كفر بالله وبرسوله. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا بقية الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه وقال إذا فرغت فأذني. ثم لما أتي به تقدم ليصلي عليه فجذبه عمر، ثم أنزل الله عز وجل ولا صلي على أحد منهم مات أبدا. والمقصود من ذلك ذكر القميص، لأن الباب باب القميص، وفي الحديث ذكر القميص وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص.
باب
الذي يبدو أنه صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه. نعم صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه ولا صلي عليه.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحيح والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه لو رأيته يوسعها ولا تتوسع. لا بعه ابن طاووس عن أبيه وأبو السناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة سمعت طاووس طاووسا. قال سمعت أبا هريرة يقول جبتان. وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان.
جنتان.
وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب جيب
القميص من عند الصدر وغيره.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. المقصود من هذا يعني وصف القميص أو وصف بعض الأشياء التي تكون في القميص وهي الجيب. والجيب يحتمل أن يراد به شيئين. أحدهما يراد به الفتحة التي في القميص التي يدخل منها الرأس. الفتحة التي في القميص وهي مكان دخول الرأس. والمعنى الثاني أنها ما يتخذ يعني في القميص من عندي هذا يعني هذا هذه الفتحة التي في أعلاه والتي يدخل منها الرأس ما يتخذ وعاء يوضع فيه بعض الأشياء الذي يخبأ فيها بعض الأشياء ويدخل فيها الأشياء النقود وغير النقود من الأشياء الخفيفة التي توضع في الجيب. لهذا يقال يعني إذا كان الإنسان كثير المال يعني يقول مليء الجيب. يعني جيبه مليء يعني معناه هذا الوعاء الذي توضع فيه النقود يعني فيه كثرة. فيطلق الجيب على الفتحة التي يدخل معها الرأس ويطلق على الوعاء الذي يخاط في القميص بحيث يوضع فيه بعض الأشياء الخفيفة التي يحتاجها الإنسان. وفي هذا الزمان أكثر ما تتخذ في الجوانب كان يقول لها المخبعة يعني يخبأ فيها بعض الأشياء يسمونها المخبعة أو المخبعة يعني من أن يخبأ فيها الأشياء التي يحتاج لها الناس في الجيب. إلا أنه كان عند السلف فيما مضى يتخذ الجيب في جوار الفتحة. الإنسان إذا أراد أن يخرج شيئا أدخل يده في جيبه فأخرج الأشياء التي أودعها والتي أخفاها والتي يريد أن يعني في هذا المكان الذي تحفظ فيه النقود وغير النقود. فإذا ذكر الجيب يحتمل أن يكون مقصود به الفتحة ويحتمل أن يكون مقصود به هذه القطعة التي تخاط في ذلك المكان الذي هو عند مدخل الرأس أو الفتحة التي عند مدخل الرأس فتكون تلك ذلك الوعاء في هذا المكان. فيكون المقصود بذلك هذا أو هذا يعني قضية الفتحة أن تكون في ذلك المكان والمكان الذي تحفظ فيه النقود ويقال له جيب الإنسان أيضا يكون في هذا المكان وقد يكون في غيره مثل ما هو موجود في هذا الزمان. أكثر ما يستعمل في الجوانب من جهة اليمين والشمال.
باب من لبس جبة ضيقة في الكمين للسفر. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه وغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق برجلين عليهما جبتان قد أخذت يديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فكان المنفق كلما أنفق نزلت الجبة، نزل ذلك الحديد الذي منه الجنة أو الجبة، فجعلت تنزل وتلين حتى تعفي حتى تصل إلى أنامله وحتى تعبو أثره، يعني تغطي أثره، يعني يجره لأنها لانت وصارت سابغة بذروع سابغة، فيعني لإنفاقه ولإحسانه، يعني هذا الذي كان يعني متماسك عند ثدييه وعند فرقوتيه لان عند الإنفاق، لان عند الإنفاق وبسبب الإنفاق، لأن تلك حديد متصل بعضها ببعض فيعني يلين ويتماسك، وكان بسبب إنفاقه تسترسل وتنزل حتى تغطي أنامله وحتى تعفي أثره، يعني معناه أنها تسحب وراءه حتى تغطي أثره، يعني أثر مشيه يعني يزول الأثر من ورائه لكونها نزلت واسترسلت. فهذا فيه بيان يعني فائدة الإحسان وفائدة الإنفاق، وأن المنفق يستفيد ولا يحصل له ضرر، بخلاف البخيل الذي كلما أراد أن يحرك يعني جيبه يريد أن تتوسع ما تتوسع، لأنه ما حصل منه السبب الذي يعني تتوسع هو الإنفاق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك إصبعه في جيبه، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، لأن قوله يضع إصبعه في جيبه يريد أن يتوسع فلا تتوسع، يعني الرسول يحكي يعني فعله وطريقة ذلك الرجل الذي ضربه به المثل، وأنه يدخل إصبعه في جيبه يريد أن يوسعه فما يتوسع. وإذا في الحديث هذا فيه ذكر الجيب، فيه ذكر الجيب، ثم ذكر ايش اللي بعده ثم الترجمه في ترجمه باب من لبس جبة ضيقة في الكمين في السفر. وأورد في حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والمغيرة يسكب عليه الماء فغسل وجهه ويديه وجهه، ثم أراد أن يغسل ذراعيه فجعل يريد أن يخرج اليدين من الكمين، ولكن لضيقهما ما استطاع أن يخرج اليدين ليغسلهما إلى المرفقين، فنزعهما وأخرجهما من تحت الجبة، يعني نزع يديه من الكمين حتى صارت اليدين من داخل الجبة، ثم غسلها ومسح على راسه وعلى رجليه على الخفين، ثم أدخل اليدين في الكمين الضيقين. وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ مثل ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن أكمامه تكون واسعة، بحيث إذا أراد أن يتوضأ يعني حسر عن ذراعيه، حسر الكمين عن الذراعين فغسلهما، ولا يحتاج وما كان يحتاج إلى أن ينزع أو يدخل اليدين من تحت القميص ليغسلهما، إلا في هذه الحال التي كانت فيها الجبة ضيقة. وإذا فاستعمال الضيق عند الحاجة لا بأس به، لا سيما في الأسفار التي يحتاج فيها إلى مثل الجبة من أجل البرد وما إلى ذلك، ولكن حيث يكون اللباس يعني الكم واسع يخرج الكم تخرج اليدان عند إرادة الوضوء، عند إرادة غسلهما في الوضوء، هذا هو الأولى، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه كان يحفر الكمين عن الذراعين فيغسلهما ثم يعيدهما ثم يعيدهما. ولكنه في هذه الحال صارت الجبة ضيقة، فلما أراد أن يخرج يديه من الكمين لضيقهما ما استطاع، فأدخل يديه من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس وأنه لا بأس به.
باب لبس الجبة الصوب في الغزو. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عامر عن عامر عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم شاء فأفرغت عليه إداوة فأسل وجهه يديه وعليه جبة من صوف، ولم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أخذتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث من طريقة أخرى ولكن تحت ترجمة أخرى، هناك أورده من أجل الضيقة الجبة الضيقة، وهنا أورده من أجل لبس جبة الصوف.
جبة الصوف في الغزو.
جبة الصوف
في الغزو.
لبس جبة الصوف في الغزو. يعني أرجع البخاري رحمه الله أورد الحديث من طريقين وتحت ترجمتين، هناك من أجل لبس ما هو ضيق في السفر، وهنا لبس جبة الصوف في الغزو.
باب القباء وفروج الحرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. وقال حدثنا قتيبة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضيا ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بنية، فقال مخرمة يا بنية
يعني ابن المسور وخاطب ابن المسور،
فقال مخرمة يا بنية انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقالت فدعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب القباء، وهي أكفية يعني فيها شيء من الحرير، والرسول صلى الله عليه وسلم والبخاري أورد حديث النزر بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عقبية فقسمها، وقال مخرمة لابنه النسور يا بني لنذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من العقبية التي جاءت إليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يدخل ويدعوه ليخرج إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته وخرج، ثم وكان يعني عليه قباء، فقال خبأت لك هذا، يعني معناه عندما قسمت خبأت لك هذا، يعني أبقيته وادخرته لك لأعطيك إياه. وجعل يقلبه وقال رضي مخرمة، إلى أن الذي قال هذا مخرمة نفسه، يعني قال أنه رضي مخرمة، وقيل الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لما أعطاه ذلك وقد كان جاء ليسأل نصيبه من تلك الأقبية والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه خبأه له وأبقاه له، قال عند ذلك رضي محرمة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ويبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له.
وسيأتي للبخاري حديث آخر أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة.
أبو البرانس وقال لي مشدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصهر من خز قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجبن عليه، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
ثم ورد البخاري رحمه الله تعالى وهي باب البرانس، ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق أن مر وهو يتعلق بما ما لا يلبس المحرم من الثياب، وقد أورده البخاري هنا في عدة مواضع لأنه جاء في ذكر القميص وذكر البرانس وذكر العمائم وذكر أشياء أخرى متعددة، فهو أورده في مواضع متعددة من أجل ذكر هذه الألبسة. والبرنس هو غطاء يغطى به الرأس، يعني اسمه البرنس، والمحرم ممنوع من هذا، ممنوع من لبس كل ما يغطي الرأس، كذلك ما يغطي الجسد على كله وعلى بعضه في السراويل. وهنا أورد الحديث لأن فيه ذكر البرنس، وأن سلمها قال لا يلبس المحرم كذا، وأن غير المحرم يلبسها، فدل على أنها من جملة الألبسة المعروفة.
باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجلا ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس.
ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى باب السراويل، وأورد فيه لبس حديث ابن عمر
مشي؟
لا أول لا أول هو شو؟ علق إشلون؟
معلق؟
إيه. لا أول هو شو؟
ابن أبو نعيم قال عبدنا سليمان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال. نعم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما ذكر القطع، يعني ما ذكر قطعهما أسفل من الكعبين، وكان هذا في حجة الوداع في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد عليه يلبس الخفين، ولا يحتاج إلى قطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، والناس يعني كثيرون وقد أخذوا هذه السنة وذهبوا بها يمينا وشمالا، ولو كان القطع لازما لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذكر القطع هو في المدينة، قالوا فهذا يعني دل هذا ناسخ، يعني عدم القطع ناسخ، لأنه كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ومن العلماء من قال انه يقطع, يعني يقطع الطرف الخفين حتى يكون اسفل من الكعبين, وقالوا ان هذا مطلق وهذا مقيد فيحمل المطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر السراويل, باب السراويل الحديث فيه ذكر السراويل وان السراويل كانت تتخذ, وان كان اكثر استعمالهم للاجر بدل السراويل الا انهم يستعملون السراويل كما يستعملون القميص, ولكن اكثر استعمالهم الازار والرداء. ثم اورد حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفه, وان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل ما يلبس المحرم من الثياب, فقال لا تلبس القمص, لا تلبس القميص ولا السراويل ولا كذا ولا كذا. فالمقصود من ذلك ذكر السراويل وانها كانت من جمله الالبسه, وان المحرم منع منها وغير المحرم يسوغ له ان يفعلها. الورث نوع من الطيبه, نوع من الطيبه.
باب العمائل. وقال حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال اخبرني سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلبس المحرم قميص ولا العناء ولا العمامة ولا السراويل ولا الكرمس ولا ثوب نفسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجدهن عليه, فإن لم يجدهما فدفعهما أسر من الكعبين.
ثم ذكر مسجد ويباب العمائم, ورد في حديث ابن عمر في قصة ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبس, وفيه أنه لا يلبس العمائم لأنها تغطي الرأس, والمحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا بأي غطاء يعني ملاصق, يعني يعتبر مناطقية الرأس لا يغطيه. أما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك, حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك لأنه ما يعتبر لبس, لأن الإنسان قد يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فهذا لا يعتبر لبسا, وإنما الألبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه التي يمنع منها. فلا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس, كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الإنسان, من الألبسة ممنوع منه الإنسان.
باب التقنع. باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة جسماء, قال أنس وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية
برد.
وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا
برد.
قال أنس وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن عروة عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي, فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت, قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة بينما نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحل الظهيرة, فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في الساعة لم يكن يأتينا فيها, فقال أبو بكر إذا لك بأبي وأمي والله إن جاء به في هذه الساعة إلا بأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل, فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك, قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله, قال فإني قد أذن لي في الخروج, قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله, قال نعم, قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين, قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن, قالت جهزناهما أحف الجهاز ووضعنا لهما شفرة في جراب, فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها
خوف أسمه الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النباقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، بغار في جبل يقال له ثور، فمكث في ثلاث ليال يزيد عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصلح مع قريش بمكة كبائد، فلا يسمع أمرا يتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلف الضراب، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، ليبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.
ثم أورد البخاري رحمه الله الكريم إذا متقنع وهي تغطية الوجه، يقول الإنسان يغطي وجهه. والبخاري رحمه الله أورد بعض الحديث المعلقة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء وعليه عصابة دسماء، عصابة الدسماء هي التي يعني ليست شديدة البياض وإنما يعني حصل فيها تغير في لونها فصارت مثل الشيء الذي أصابه دسم لأنه يتغير لونه، فكان عليه عصابة يعني عصب رأسه بها، وهذا لا ليس فيه تقنع ولكن فيه شيء من يعني مما يحصل لبعض الرأس، وكذلك كونه خرج عاصبا رأسه أيضا كذلك ليس فيه تقنع، ولكن الشيء التقنع في الحديث الذي حديث الهجرة والذي سبق أن مر في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل سبق أن مر، المقصود منه هنا جملة ولأنه جاء إلى بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في وقت ما كان من عادته أن يأتيهم به، لأنه كان يأتيهم ما في الصباح وإما في المساء، أما كان يأتيهم في وقت النهار لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم في ذلك الوقت، وكان جاءهم وهو متقنع يعني مغطي يعني شيئا من وجهه يعني مختفيا حتى لا يراه الكفار، فأخبر أبو بكر بأن مثلاً جاء وهو متقنع قنع وجهه ورأسه، فقال إنه ما جاء إلا لأمر وقد أذن له بالهجرة، جاء يخبر أبو بكر ويتخذ معه الاستعداد للهجرة إلى المدينة، والحديث سبق أن مر ومقصود منه التقنع هنا، وأن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك للحاجة.
باب النفر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفر.
ثم أورد البخاري رحمه الله السديم وهي باب المغفر. المغفر هو غطاء يعني يتخذ للرأس يعني يتخذ في الحرب ضد السهام، يتخذ من الحديد. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ ذلك في الحرب، ثم أيضا هو لا ينافي التوكل، يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر وأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين قد لبس المغفر واتخذ المغفر وهو ما يتقى به في الحرب، السهام تأتي إلى الرأس، فهذا من جملة الألبسة التي جاءت الشريعة بجوازها واتخاذها، وهو كما ذكرت لا ينافي التوكل، لأن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب ويأخذ بالأسباب إلينا في التوكل. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدع بعيري وأدع ناقتي أما أعقلها وأتوكل أما أعقلها أما أدعها فأتوكل، قال أعقلها وأتوكل، يعني كونه يعقلها يعني يربط يدها بالحبل الذي لا يمكنها من الذهاب، فهذا أخذ بالسبب، فهو يعقلها ويتوكل، ليس من ذلك أنه يرسلها ويتوكل، بل يعقلها ويتوكل، لأن عقلها لا ينافي التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فكذلك اتخاذ المظهر لا ينافي التوكل، وإن كان ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، لكن هذا من جملة الأسباب وهو لا ينافي التوكل. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة على كذا، ونتوقف عن التدريس لمدة أسبوعين إن شاء الله، اليوم 17 يوم الخميس نضاف 17 من الساعة يعني من التلسم منه، لكنه يعني تقنع أكثر منه، أكثر يعني تغطية يعني حتى جوانب الرأس يعني بالثان يعني من اللسان فهو بس على أسفل الفم على الفم.
باب النجار المهذب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهذبا. فقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها. فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب ولم يغن له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا والله ما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن تفجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عشيرتي وتذوقي عشيرته. فصار سنة بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله باب الإزار المهذب. المقصود بالمهذب هو الإزار الذي له حواشي لم يعني يحصل حياكتها، وإنما صار له حاشية، وهذه الحاشية أسلاكها متدلية وقد تفتل خيوطها وقد تكون متناثرة غير مفتولة، فهذا يقال له المهذب، يعني أن له هدب، وهو هذه الأشياء البارزة التي لم تحصل حياكتها وإنما بقيت متدلية وقد تكون مفتولة، يعني تلك الأسلاك الخيوط وقد تكون غير مفتولة ولكنها يعني متصل يعني مترتبة متناسقة من غير فتل، فهذا هو الإزار المهدب. والبخاري رحمه الله أورده وذكر أن جماعة من السلف استعملوا الإزار المهدبة وأن مثل ذلك لا بأس به. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت تحت رفاعها القرظي وطلقها وبت طلاقها ثم تزوجت رجلا آخر هو عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي قصتها وزوجها الأول وما حصل منه لها وأنه طلقها وبت طلاقها وأنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، وأشارت إلى هدبة من هدب الثوب. وهذا هو مقصود من 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 إرادة الحديث في كتاب في باب الإزار المهدب، لأن فيه ذكر الهدبة وذكر هدب الثوب، وهو ما يظهر منه من حواشي لم تحصل حياكتها وإنما هي متناثرة ومتناسقة، قد تكون مفصولة وقد تكون غير مفصولة. فمن أجل ذكر الهدبة فيه التي رفعتها تلك المرأة وأشارت إليها بالنسبة لزوجها، فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة. ومعلوم أن المرأة التي تبث طلاقها لا تحل لزوجها الأول إلا إذا نكح زوجا غيره، إذا نكح زوجا غيره. وقد بينت السنة أن النكاح والدخول والاستمتاع، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد الرجوع إلى زوجها. فلما فرغت من حكاية ما لديها وقص ما لديها وأنها ذكرت رفاعة وأنه طلقها وبت طلاقها ثم تزوجت فلانا لعبد الرحمن الزبير، فهم أنها تريد أن ترجع. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما صارحها، وإنما أتى بالكلام الذي يفهم منها أنها تريد هذا، فقال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، يعني من فحوى كلامها فهم من فحوى كلامها أنها تريد أن ترجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا يعني ليس لك حق الرجوع إليه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الثاني الذي تزوجها بعد زوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها، يعني لا تحل للزوج الأول بمجرد العقد، وإنما تحل له بالنكاح من الزوج الثاني حيث يستمتع بها وينكحها ويقعها، ثم إذا طلقها حلت لزوجها الأول الذي طلقها وبتطلقها. فيكون قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تكح زوجا غيره، هذا النكاح المقصود به الوطأ، ليس المقصود به مجرد العقد. الوطأ المبني على العقد، ولا يكفي مجرد العقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلين له حتى تذوق عسيلته، المقصود ذلك الجماع، ويذوق عسيلتك يعني زوج الثاني. وإذا فالإزار المهدب لا بأس به سواء كان مهدبا أو غير مهدب، فالأزر تستعمل سواء كان فيها هدب أو ليس فيها هدب.
باب الأرقية. وقال أنس جبد أعرابي رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم برداءه فارتدى به ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب هو باب الأرضية يعني لبس الأرضية واتخاذها. والأرضية هي التي توضع على كتفين لأن الإزار يحتاج معه إلى رداء وكل من الإزار والرداء قال له بردة كما سبق له حلة كما سبق أن مر الحلة تتكون من إزار ورداء. فإذن الأرضية جمع رداء والرداء هو ما يوضع على الكتفين وما يوضع على الكتفين. ومعنى هذا أن الإنسان يجمع بين الإزار والرداء والإزار ما يكون على النصف الأسفل والرداء ما يكون على النصف الأعلى على الكتفين بحيث يغطي الكتفين وأعلى الجسد دون الرأس هذا يقال له رداء. والكثير في استعمال العرب هو لبس الإزار والرداء هذا الكثير في استعماله يلبسون الإزار والرداء والرداء هو ما يوضع على الكتفين. أورد البخاري رحمه الله أحاديث فيها ذكر الأرضية وأشار إلى قصة الأعرابي الذي جبذ رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أنس. وإذا فيه ذكر الرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الرداء ولبسه والأعرابي جذبه حتى أثرت حاشيته في عنقه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وإذا فالحديث شاهد لما ذكره البخاري من اتخاذ الرداء واستعمال الرداء. ثم ذكر بعد ذلك حديث علي رضي الله عنه في قصة الحديث الذي سبق أن مر في كتاب النكاح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شارفين يعني من غنائم بدر وأنه أراد أن يجمع إبخرا ليبيعه على الحجاجين ليجعله في وليمة فاطمة الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكان أناخ الشارفين عند بيت من البيوت وكان فيه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ومعه جماعة قد سكروا. فخرج حمزة ومعه الذين سكروا في نفس ذلك البيت الذي الشارفان عنده هم الجملان. فجاء حمزة وجب أسنمتهما وبقر بطونهما ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء ورأى المنظر المفزع سأل وأخبروه أن الذي فعل هذا حمزة ومعه جماعة وأنهم سكارى في هذا البيت. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا قبل أن تحرم الخمر فدخل عليه وأخبره بالذي حصل. فأن المسلم أخذ رداءه وخرج وتبعه هو وأسامة بن زيد حتى دخلوا على جاءوا البيت واستأذنوا ودخلوا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم حمزة وإذا هو ثمل يعني قد غاب عقله وفقد عقله ولا يتكلم عن عقل. فقال وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ فرجع القهقرة وخرج لأنه ما دام قد سكر ما في مجال لمخاطبته والكلام معه. وكان هذا قبل أن تحرم الخمر لأن هذا في أول أمر بعد غزوة بدر هي كثير. ثم والمقصود من إرادة الحديث البخاري أورد هذه القطعة من ذلك الحديث الطويل الذي سبق أن مر في كتاب النكاح و المقصود منه ذكر الرداء, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الرداء لأنه أخذ رداءه وضعه على كتفيه وذهب. نعم.
باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله, ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين, فليلبس ما هو أسفل من الكعبين.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب القميص, يعني لبس القميص واتخاذ القميص. وأورد فيه الآية التي في ذكرها الله في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام, وقال: اذهبوا القميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. والمقصود من ذلك أن القميص متخذ من قديم الزمان, وأنه كان مستعمل في القرون الغابرة وفي الأزمان الماضية, لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان يلبس القميص, لهذا قال: اذهبوا بقميصي هذا. ثم أيضا كان أيضا متخذ عند العرب ومستعمل, وإن كان الإزار والرداء أكثر استعمالا منه إلا أنه مستعمل. لهذا أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم من الثياب, فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين, فليلبس ما دون الكعبين. والمقصود من ذلك قوله لا يلبس القميص, وهذا يشعر بأن القميص مستعمل, وأنه معروف عندهم استعماله واتخاذه, لأنه بين الأشياء التي لا تستعمل. فسئل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس, لأن ما يلبس هو الكثير, وما لا يلبس هو القليل. فإذا أرشد إلى القليل الذي لا يلبس, وأرشد إلى أن ما وراء ذلك فإنه يستعمل ويلبس. المقصود منه ذكر القميص, وأن القميص من الألبسة, والقميص هو الأكثر الألبسة سترا للجسد, هو الذي يغطي سائر الجسد ما عدا الرأس والكفين والرجلين, فإنه ساتر لجميع الجسد, قطعة واحدة تستر جميع الجسد ما عدا الرأس والكفين والقدمين, هذا هو القميص. وهو مستعمل عند العرب, ولكن استعمال الإزار والرداء أكثر وأشهر.
ما هو القميص؟
هذه الثياب اللي علينا الآن, هذه الثياب اللي علينا, هذه القميص.
قال حدثنا عبد الله بن عثمان وقال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره وأمر به فأخرجه بها على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه, فالله أعلم.
ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا على الحديث الذي فيه ذكر القميص, وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ القميص, هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أولا, شيخ البخاري عبد الله بن عثمان هذا هو عبدان الذي يأتي ذكره كثيرا إلى قبله, هو عبد الله بن عثمان, أكثر ما يذكره البخاري باللقب دون الاسم والنسب. وهو هو يعني عبد الله بن عثمان هو عبدان. أحيانا يقول البخاري كثيرا حدثنا عبدان، وقليلا ما يقول حدثنا عبد الله بن عثمان، وهو شخص واحد. ومعرفة ألقاب المحدثين هذه من الأمور المهمة في علم الحديث، لأن الذي لا يعرف ألقاب المحدثين عندما يأتي مرة بالاسم ومرة باللقب يظن أنهم شخصين، أن هذا غير هذا، ولكنه إذا عرف أن هذا اسم وأن لقب وأن هذا لقب، عرف إذا جاء في موضع، إذا جاء اللقب في موضع والاسم في موضع، عرف أن هذا وذاك شخص واحد وأنهم ليسوا شخصين. وعبد الله بن عثمان المروزي، وأورد حديث جابر في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، وأن ابنه عبد الله، وأنه لما وضع في قبره أخرج وضعه بين يديه وألبسه قميصة أو جعل عليه قميصة، فالله تعالى أعلم. فالمقصود من إرادة الحديث أو لا ألبسه قميصة، لأن الباب باب القميص، يعني باب اتخاذ القميص ولبس القميص، وأن المسلم اتخذ قميصا وأنه لبس القميص واتخذ القميص عليه الصلاة والسلام. فإذا القميص من الألبسة المعروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء في ذكر الأكمام وأنها إلى الرسغ، لأن الأكمام إنما هي القمص، لأن الإزار والرداء ما فيها أكمام، إنما الأكمام للقمص، هذه اللي تقول يكون لها أكمام. وقيل يعني والله تعالى أعلم في السبب الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل في عبد الله بن أبي بن سلول وهو من المنافقين. وقيل في ذلك أن هذا إكرام لابنه عبد الله، وكان من فضلاء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله. وقيل غير ذلك يعني من الأشياء التي علل بها إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أو كسوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قميصة وإلباسه قميصة. ايش
عندنا؟
لا هو عبد الله بن عثمان اللي قال عن عبد الله بن عثمان. هو عبد الله بن عثمان، نعم هو عبد الله بن عثمان، نعم هو الحافظ بن حجر ذكر انه عبد الله بن عثمان،
هو
المروزي الملقب بعثمان، وذكر انه في بعض النسخ انه قالوا لعله ايش تصحيفه وكذا، ذكر في الاخر هذا ايش قال في بالنسبه لعبد الله. ايوه
هو تحريف،
هو تحريف. أيوة. أين؟ بعدين؟
وجبله
جبل أبي حليم. أين؟ ليس جده محمد وإنما هو جبله. أيوة. أيوة. فإن كان ضبطه. فإن كان ضبطه يعني كان ضبط أنه عبد الله بن محمد، فلعله اختلاف على البخاري. يعني معناه أنه جاء عنه عبد الله بن محمد وجاء عنه عبد الله بن عثمان. نعم لأن عدد عبد الله بن محمد الجعفي هذا اللي هو المسندي الذي الذي يذكره كثيرا، والذي سبق الحافظ بن حجر أنه قال إذا أطلق عبد الله بن محمد المقصود في الجعفي. وفي شيوخه عدد يقال لهم عبد الله بن محمد منهم من أبي شيبة، ولكن البخاري لا يذكره مسمى، لا يذكر اسم أبيه، وإنما يذكره بكنية أبيه عبد الله بن أبي شيبة، يقول عبد الله بن أبي شيبة ما يقول عبد الله بن محمد. وفيه عدد يقال عبد الله، لكن إذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فالمقصود به الجعفي الذي يقال له المسندي، وهو الذي ينسب البخاري يعني إلى الجعفيين من ناحية الولاء، لأن جد عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو الذي أسلم على يديه جد البخاري، فصار يقال البخاري الجعفي ولاء، لأن عبد الله بن محمد الجعفي جده أو من أجداده رجل أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال لنسله الجعفي ولاء، يعني أن البخاري منسوب من الجعفيين ولاء، يعني من ناحية الإسلام على يدي واحد منهم، فشيخه عبد الله محمد أحد أجداده أسلم على يديه أحد أجداد البخاري، فصار يقال للبخاري وغيره من عائلته الجعفيين نسبة إلى الجعفيين ولاء لا نسبة، لهذا يقال عندما يذكر مولاه الجعفي مولاهم، يعني أنه ليس منهم نسبا، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنهم عندما يذكرون نسبه يقولون القشيري من أنفسهم، القشيري يعني نسبة إلى بني قشير، نسبة نسب وليس نسبة ولا، فيقولون عن الذي يكون نسبه منسوبا إليهم إلى قبيلة وهو منها نسبا يقال من أنفسه القشيري من أنفسه، كذلك يقال في عبد الله محمد الجعفي من أنفسهم، عبد الله محمد الجعفي من أنفسهم يعني الجعفيين نسبة، والبخاري الجعفي مولاهم، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم.
وأكثر ما يجيبه أبوه عنده غير
المسمى. أي نعم، يعني المكلم عبد الله بن أبي شيبة.
وابن أبي الأسود كذلك.
أي نعم، يعني عبد الله محمد بن أبي الأسود.
وعبد الله بن محمد بن أسماء.
الضبعي هذا الذي يروي عن عمي في جويري الضبعي. نعم هذا مش يخو بخاري.
وليس الكوري وابن عنده.
عن عيينة. عن عمي جويري.
وعبد الله بن محمد النفيري كذلك. وقد مضى شرح تفسير سورة براءة أورده هنا مختصرا إلى قوله وألبسه قميصا، الله أعلم. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني قميصك تكفنه فيه.
ذو كفنه
في
لام ولا ما في لام؟ ذو كفنه كفنه فيه
كفنه فيه. فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فأعطاه قميصه وقال له إذا فرغت منه فآذنا. فلما فرغ آذناه به فجاء ليصلي عليه فجلبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافق أن تصلي على المنافقين؟ فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة عليهم.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر وأن ابنه عبد الله وأن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وأن يستغفر له، كان هذا قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره من كفر بالله وبرسوله. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا بقية الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذني. ثم لما أتي به تقدم ليصلي عليه فجذبه عمر، ثم أنزل الله عز وجل ولا صلي على أحد من الناس أبدا. والمقصود من ذلك ذكر القميص، لأن الباب باب القميص وفي الحديث ذكر القميص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ القميص.
باب
يكفي. نعم. لا يبدو أنه صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه. نعم. نعم. صلى ولكنه بعد ذلك نزل عليه ولا صلى عليه.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صحيح ومتصدق كما تري رجلين عليهما كما تجدين عليهما جبتان جبتان من حديث قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما وجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه انبسطت عنه حتى تغشى أنامله تغشى أنامله انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما عم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة لمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا يقول بإصبعيه هكذا في جيبه ولو رأيته يوسعها ولا تتم ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو السناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت أبا هريرة يقول جبتان وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان
جنتان
وقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج جنتان.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب جيب
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره مقصود من هذا يعني وصف القميص أو وصف بعض الأشياء التي تكون في القميص وهي الجيب. والجيب يحتمل أن يراد به شيئين أحدهما يراد به الفتحة التي في القميص التي يدخل منها الرأس الفتحة التي في القميص وهي مكان دخول الرأس. والمعنى الثاني أنها ما يتخذ يعني في قميص من عندي هذا يعني هذا هذه الفتحة التي في أعلاه والتي يدخل منها الرأس ما يتخذ وعاء يوضع فيه بعض الأشياء الذي يخبأ فيها بعض الأشياء ويدخل فيها الأشياء النقود وغير النقود من الأشياء الخفيفة التي توضع في الجيب. لهذا يقال يعني إذا كان الإنسان كثير المال يعني يقول مليء الجيب يعني جيبه مليء يعني معناه هذا الوعاء الذي توضع فيه النقود يعني فيه كثرة. فيطلق الجيب على الفتحة التي يدخل معها الرأس ويطلق على الوعاء الذي يخاط في القميص بحيث يوضع فيه بعض الأشياء الخفيفة التي يحتاجها الإنسان. وفي هذا الزمان أكثر ما تتخذ في الجوانب يقول لها المخبعة يعني يخبأ فيها بعض الأشياء يسمونها المخبعة أو المخبعة يعني من أن يخبأ فيها الأشياء التي يحتاج لها الناس في الجيب. إلا أنه كان عند السلف فيما مضى يتخذ الجيب في جوار الفتحة. الإنسان إذا أراد أن يخرج شيئا أدخل يده في جيبه فأخرج الأشياء التي أودعها والتي أخفاها والتي يريد أن يعني في هذا المكان الذي تحفظ فيه النقود وغير النقود. فإذا ذكر الجيب يحتمل أن يكون مقصود به الفتحة ويحتمل أن يكون مقصود به هذه القطعة التي تخاطي في ذلك المكان الذي هو عند مدخل الرأس أو الفتحة التي عند مدخل الرأس، فتكون تلك ذلك الوعاء في هذا المكان، فيكون المقصود بذلك هذا أو هذا، يعني قضية الفتحة أن تكون في ذلك المكان والمكان الذي تحفظ فيه النقود ويقال له جيب الإنسان أيضا يكون في هذا المكان، وقد يكون في غيره مثل ما هو موجود في هذا الزمان، فما يستعمل في الجوانب من جهة اليمين والشمال.
باب من لبس جبة ضيقة في الكمين بالشغر. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت بدنه فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للبخيل والمتصدق برجلين عليهما جبتان قد أخذت يديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، وكان المنفق كلما أنفق نزلت الجبة ونزلت نزل ذلك الحديد الذي منه الجنة أو الجبة، فجعلت تنزل وتلين حتى تعفي حتى تصل إلى أنامله وحتى تعفو أثره، يعني تغطي أثره، يعني يجرها لأنها لانت وصارت سابغة، يعني ذروع سابغة، فيعني لإنفاقه ولإحسانه، يعني هذا الذي كان يعني متماسك عند ثدييه وعند فرقوتيه لان عند الإنفاق وبسبب الإنفاق، لأن تلك حديد متصل بعضها ببعض فيعني يلين ويتماسك، وكان بسبب إنفاقه تسترسل وتنزل حتى تغطي أنامله وحتى تعفي أثره، يعني معناه أنها تسحب وراءه حتى تغطي أثره، يعني أثر مشيه يعني يزول الأثر من ورائه لكونها نزلت واسترسلت. فهذا فيه بيان يعني فائدة الإحسان وفائدة الإنفاق، وأن المنفق يستفيد ولا يحصل له ضرر، بخلاف البخيل الذي كلما أراد أن يحرك يعني جيبه يريد أن تتوسع ما تتوسع، لأنه ما حصل منه السبب الذي يعني تتوسع هو الإنفاق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك أصبعه في جيبه، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، لأن قوله يضع أصبعه في جيبه يريد أن يتوسعها فلا تتوسع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يعني فعله وطريقة ذلك الرجل الذي ضربه به المثل، وأنه يدخل أصبعه في جيبه يريد أن يوسعه فما يتوسع. وإذا في الحديث هذا فيه ذكر الجيب، فيه ذكر الجيب، ثم ذكر ايش اللي بعده تعال
البخيل
ثم ايش الترجمة
البخيل
في ترجمة ذكر باب من لبس جبة ضيقة في الكمين في السفر. وأورد في حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والمغيرة يسكب عليه الماء فغسل وجهه ويديه وجهه ثم أراد أن يغسل ذراعيه فجعل يريد أن يخرج اليدين من الكمين ولكن لضيقهما ما استطاع أن يخرج اليدين ليغسلهما إلى المرفقين فنزعهما وأخرجهما من تحت الجبة يعني نزع يديه من الكمين حتى صارت اليدين من داخل الجبة ثم غسلها ومسح على راسه وعلى رجليه على الخفين ثم أدخل اليدين في الكمين الضيقين وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ مثل ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن أكمامه تكون واسعة بحيث إذا أراد أن يتوضأ يعني حسر عن ذراعيه حسر الكمين عن الذراعين فغسلهما ولا يحتاج وما كان يحتاج إلى أن ينزع أو يدخل اليدين من تحت القميص ليغسلهما إلا في هذه الحال التي كانت فيها الجبة ضيقة وإذا فاستعمال الضيق عند الحاجة لا بأس به لا سيما في الأسفار التي يحتاج فيها إلى مثل الجبة من أجل البرد وما إلى ذلك ولكن حيث يكون اللباس يعني الكم واسع يخرج اليدان عند إرادة الوضوء عند إرادة غسلهما في الوضوء هذا هو الأولى وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه كان يحشر الكمين عن الذراعين ويغسلهما ثم يعيدهما ولكنه في هذه الحال صارت الجبة ضيقة فلما أراد أن يخرج يديه من الكمين لضيقهما ما استطاع فأدخل يديه من تحت الجبة وغسلهما عليه الصلاة والسلام ودل هذا على جواز مثل هذا اللبس وأنه لا بأس به
باب لبس الجبة الصوب في الغزو وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء قلت نعم ونزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه جداوة فأسل وجهه يديه وعليه جبة من صوف ولم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أخذتهما طاهرتين فمسح عليهما
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث من طريقة أخرى ولكن تحت ترجمة أخرى هناك أورده من أجل الضيقة الجبة الضيقة وهنا أورده من أجل لبس جبة الصوف
جبة الصوف في الغزو
يعني أرش البخاري رحمه الله أورد الحديث من طريقين وتحت ترجمتين هناك من أجل لبس ما هو ضيق في السفر وهنا لبس جبة الصوف في الغزو
باب القباء وخروج الحرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن محرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليا ولم يعطي محرمة شيئا فقال محرمة يا بنية فقال محرمة يا بنية
يعني ابن المسور يخاطب ابنه المسور
فقال محرمة يا بنية انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقالت فدعه لي. قال فدعوته له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأت لك هذا. فقال خبأت هذا لك. قال فنظر اليه فقال رضي مخرمه.
ثم اورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه لباب القباء وهي اكفيه يعني فيها شيء من الحرير. والرسول صلى الله عليه وسلم وابو البخاري اورد حديث النزر بن مخرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عقبيه فقسمها وقال قال مخرمه لابنه النسور يا بني لنذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا من العقبيه التي جاءت اليه. فلما جاءوا وقفوا عند الباب فقال لابنه ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يريد ان يدخل ويدعوه ليخرج اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته وخرج. ثم وكان يعني عليه قباء فقال خبأت لك هذا يعني معناه عندما قسمت خبأت لك هذا يعني ابقيته وادخرته لك لأعطيك إياه. وجعل يقلبه وقال رضي مخرمة. قيل إن الذي قال هذا مخرمة نفسه يعني قال إنه رضي مخرمة. وقيل إن الذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه لما أعطاه ذلك وقد كان جاء ليسأل نصيبه من تلك الأقبية والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه خبأه له وأبقاه له قال عند ذلك رضي مخرمة.
وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير ولبسه ثم صلى فيه ثم انصرف ونزعه نزعا شديدا كالكاره له.
وسيأتي للبخاري حديث آخر أنه قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة إنما يلبس الحرير من لا خلق له في الآخرة.
أبو البرانس وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سنة أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجب النعلين بل يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة لباب البرانس. ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سبق أن مر وهو يتعلق بما ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقد أورده البخاري هنا في عدة مواضع لأنه جاء في ذكر القميص وذكر البرانس وذكر العمائم وذكر أشياء أخرى متعددة وهو أورده في مواضع متعددة من أجل ذكر هذه الألبسة. والبرنس هو غطاء مغطى به الرأس يعني اسمه البرنس. والمحرم ممنوع من هذا ممنوع من لبس كل ما يغطي الرأس كذلك ما يغطي الجسد على كله وعلى بعضه في السراويل. وهنا أورد الحديث لأن فيه ذكر البرنس وأن سلمها قال لا يلبس المحرم كذا وأن غير المحرم يلبسها فدل على أنها من جملة الألبسة المعروفة.
باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال
قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص والسراويل والعمائم والبرانس والرذال إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، بل يلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب من السوء زعفران ولا ورس.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة لباب السراويل، وأورد فيه لو حدث من عمر مشي
الأول
من لا الأول مشي علق إشلون
علق
لا أول مشي
أبو معين قال عن جابر بن زيد أن عباس رضي الله عنه
قال حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وما ذكر القطع، يعني ما ذكر قطعهما أسفل من الكعبين، وكان هذا في حجة الوداع في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين، ولا يحتاج إلى قطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع. والناس يعني كثيرون وقد أخذوا هذه السنة وذهبوا بها يمينا وشمالا، ولو كان القطع لازما لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذكر قطعه في المدينة. قالوا فهذا يعني دل هذا ناسخ، يعني عدم القطع ناسخ، لأنه كان في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. ومن العلماء من قال إنه يقطع، يعني يقطع الطرف الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، وقالوا إن هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. والمقصود من ذلك ذكر السراويل، باب السراويل الحديث فيه ذكر السراويل، وأن السراويل كانت تتخذ، وإن كان أكثر استعمالهم للأزر بدل السراويل، إلا أنهم يستعملون السراويل، فما يستعملون القميص، ولكن أكثر استعمالهم الإزار والرداء. ثم أورد حديث ابن عمر الذي جاء من طرق مختلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبس القمص، لا تلبس القميص ولا السراويل ولا كذا ولا كذا. والمقصود من ذلك ذكر السراويل، وأنها كانت من جملة الألبسة، وأن المحرم منع منها، وغير المحرم يسوغ له أن يفعلها. الورث نوع من الطيب، نوع من الطيب.
باب العمائم. وقال حدثنا عبد الله وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلبس المحرم قميص ولا العمامة ولا العمامة ولا السراويل ولا الكرمس ولا ثوب نفسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجدهن عليه، فإن لم يجدهما أغلقهما أسفل من الكعبين.
ثم ذكر مسجد وباب العمائم، ورد في حديث ابن عمر في قصة ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبس، وفيه أنه لا يلبس العمائم لأنها تغطي الرأس، والمحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه فلا يغطيه لا بعمامة ولا برنس ولا بأي غطاء يعني ملاصق، يعني يعتبر مناطقية الرأس لا يغطيه. أما لو حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك، حمل المتاع على رأسه لا بأس بذلك، لأنه ما يعتبر لبس، لأن الإنسان قد يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه، فهذا لا يعتبر لبسا، وإنما الألبسة التي كانت تستعمل للرأس هذه التي يمنع منها، فلا يلبس المحرم القميص والعمائم ولا السراويل ولا البرانس، كل ما يغطي الرأس ممنوع منه الإنسان، من الألبسة ممنوع منه الإنسان.
باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة جسماء، قال أنس وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاشية
برد.
وعقب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي حاشية برد. وقال حدثنا
برد.
قال انا شعاف بن النبي صلى الله عليه وسلم على راسي حاشيه برد. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن عروه عن الزهري عن عائشه رضي الله عنها انه رضي الله عنها انها قالت هاجر الى الحبشه رجال من المسلمين وتجهز ابو بكر مهاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن لي. فقال ابو بكر او تذكره بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى راحلتين كانتا عنده ورق السمر اربعه اشهر. قال عروه قالت عائشه بينما نحن يوما جلوسا في بيتنا في نحل الظهيره فقال قائلا لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في الساعه لم يكن ياتينا فيها. فقال ابو بكر اذا لك بابي وامي والله ان جاء به في هذه الساعه الا لامر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذن فاذن له فدخل. فقال حين دخل لابي بكر اخرج من عندك. قال انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله. قال فاني قد اذن لي في الخروج. قال والصحبه بابي انت يا رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ بابي انت يا رسول الله احدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت جهزناهما احق الجهاز ووضعنا لهما شفره في جراب. فقطعت اسماء بنت ابي بكر قطعه من نطاقها فاوطات به الجراب ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكث في ثلاث ليال فمكث في ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب لقن ثقل فيرحل من عندهما سحرا فيصلح مع قريش بمكه كبائر فلا يسمع امرا يكادان به الا وعاه حتى ياتيهما بخبر ذلك حين يختلط الضلال ويرعى عليهما عامر بن فهيره مولى ابي بكر من حسن من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعه من العشاء ليبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيره بغلس يفعل ذلك كل ليله من تلك الليالي الثلاث.
ثم اورد البخاري رحمه الله تعالى وهي باب التقنع وهي تغطيه الوجه. يقول الانسان يغطي وجهه. والبخاري رحمه الله اورد بعض الاحاديث المعلقه التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعليه عصابه دسماء. العصابه الدسماء هي التي ليست شديده البياض وانما يعني حصل فيها تغير في لونها وصارت مثل الشيء الذي اصابه دسم فانه يتغير لونه. فكان عليه عصابه يعني عصب راسه بها. وهذا لا ليس فيه تقنع ولكن فيه شيء من يعني مما يحصل لبعض الراس. وكذلك كونه خرج عاصبا راسه ايضا كذلك ليس فيه تقنع. لكن الشيء التقنع في الحديث الذي حديث الهجره والذي سبق ان مر في هجره الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل سبق ان مر. المقصود منه هنا جمله وهي انه جاء الى بيت ابي بكر في نحر الظهيره في وقت ما كان من عادته ان ياتيهم به لانه كان ياتيهم اما في الصباح واما في المساء. اما كان ياتيهم في وسط النهار لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان ياتيهم في ذلك الوقت. وكان جاءهم وهو متقنع يعني مغطي يعني شيئا من وجهه يعني مختفيا حتى لا يراه الكفار. فأخبر أبو بكر بأن مثلا جاء وهو متقنع قنع وجهه ورأسه فقال إنه ما جاء إلا لأمره وقد أذن له بالهجرة، قد جاء يخبر أبو بكر ويتخذ معه الاستعداد للهجرة إلى المدينة. والحديث سبق أن مر ومقصود منه التقنع هنا، وأن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك للحاجة.
باب المغفر. باب المغفر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر.
ثم أورد البخاري رحمه الله يسلم وهي باب المغفر. المغفر هو غطاء يعني يتخذ للرأس، يعني يتخذ في الحرب ضد السهام، يتخذ من الحديد. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ ذلك في الحرب. ثم أيضا هو لا ينافي التوكل، يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس المغفر وأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين قد لبس المغفر واتخذ المغفر، وهو ما يتقى به في الحرب، السهام تأتي إلى الرأس. فهذا من جملة الألبسة التي جاءت الشريعة بجوازها واتخاذها، وهو كما ذكرت لا ينافي التوكل، لأن الإنسان مأمور بالأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدع بعيري أدع ناقتي أما أعقلها وأتوكل، أما أعقلها أما دعها فتوكل، قال يعقلها وتوكل، يعني كونه يعقلها وهو يعني يربط يدها بالحبل الذي لا يمكنها من الذهاب، فهذا أخذ بالسبب، فهو يعقلها ويتوكل، ليس من ذلك أنه يرسلها ويتوكل، بل يعقلها ويتوكل، لأن عقلها لا ينافي التوكل، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فكذلك اتخاذ المظهر لا ينافي التوكل، وإن كان ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، لكن هذا من جملة الأسباب وهو لا ينافي التوكل. ونقف ونجيب على من في الجبهة على كذا، ونتوقف عن التدريس لمدة أسبوعين إن شاء الله، اليوم 17 يوم الخميس، نضاف 17 من الشهر. يعني من التلسم من، لكن يعني تقنع أكثر من أكثر، يعني تغطية يعني حتى جوانب الرأس، يعني اللسان يعني من اللسان فهو على أسفل الفم، على الفم.